والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا المرة الفائتة عن بعض الفرق الضالة اللي أشار إليها شيخ الإسلام وآخرها القرامطة. تذكرون القرامطة اللي عندهم كل شيء مباح، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، والنساء كلها مباحة، اللي هو الفكر الشيوعي اللي اتخذوا بعد ذلك كارل ماركس إن المرأة زهرة يشموها الجميع، وكذلك الغلمان وغيره والعياذ بالله. لكن خلينا نتكلم على، لأن القرامطة من فرق الشيعة، وفرق الشيعة كلها الكفار والمسلمون منهم من المعتزلة، يعني كل الشيعة كفار عدا الزيدية. الزيدية ليسوا كفارا ولكنهم ضلال ضلالا بعيدا جدا، وهم معتزلة الزيدية. لأنك انت ستسمع من الإخوان ومن جماعة من الدعوة السلفية والكلام ده كله يعتبرون الزيدية أقرب الفرق إلى أهل السنة، هذا غلط. هم أبعد الفرق عن أهل السنة، هم أقرب إلى، هم شيعة ولكنهم زيدية. وحتى زيد إمامهم هذا كان معتزليا وخرج وقتل. فالمعتزلة الشيعة كلهم يعدون من المعتزلة، كلهم يعدون من المعتزلة. وعندنا الآن نتكلم عن متكلمة الصفات. متكلمات الصفات، أول متكلمة الصفات المعتزلة، وهم ينكرون جميع الصفات. ولذا في الامتحان اللي جالكم المعتزلة بالعموم ينكرون ايش؟ الصفات. غلاة المعتزلة اللي هم الجهمية ينكرون مع انكار الصفات، تمام كده؟ فلما اسألك هل عموم المعتزلة ينفون الاسماء؟ لا، ولكن يثبتونها اسماء مترادفة لا معنى لها ولا صفة لها. فالرحمن هو الجبار هو العزيز بدون صفة فيه، لا فرق. نحن نقول الجبار من اسماء الله والعزيز من اسماء الله والرحيم من اسماء الله، ولكن هناك فرق. كل اسم يفترق عن الاخر بما فيه من صفة، ويلتقي مع الاخر بالاشارة المسمى وهو الله جل وعلا. طيب، فالمعتزلة عمومهم ينكرون الصفات، وغلاتهم ينكرون الاسماء مع الصفات. وعندنا من يثبت بعض الصفات وينكر البعض او يؤول البعض، ومنهم الكلابية او الكلابية وقدماء الاشاعرة، وهم يتفقون مع اهل السنة في تقسيم الصفات عموما الى صفات ذاتية وصفات فعلية. وهي صفات الرب اما ذاتية واما ايش؟ فعلية. واللي قسمها الى ثلاثة لا اشكال، هي الصفات اصلا قسمان، قسم ذاتي زي الحياة والعلم، وقسم فعلي زي الاستواء والسخط والغضب والرضا والحب. هناك قسم خبري اللي هو الوجه واليدين والاصابع، لكن هذه مندرجة تحت الصفات الذاتية. الذاتية يعني الخبرية بتكون ذاتية. علامة الذاتية انها ليست متعلقة بالمشيئة، علامة الفعلية انها متعلقة بالمشيئة، هي الارادة. فالله عز وجل يستوي، استوى حين اراد، لكن هو حي حين اراد؟ لا. يعلم إذا أراد؟ لا، هو يعلم كل شيء سبحانه. يسمع إذا أراد؟ لا، يسمع كل شيء، يبصر كل شيء. فالصفة الذاتية غير مرتبطة بالمشيئة، والصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة في أحادية وأفعاله. الكلابية والأشعرية متفقين مع أهل السنة في تقسيم الصفات إلى، لا إلى ما فيش خبرية، إلى ذاتية وفعلية، إلى ذاتية وفعلية. طيب، هل هم يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين؟ يثبتونها مع ايه؟ مع التأويل، مع التأويل. طيب، وعندهم تقسيم الصفات الى قسمين، القسم الاول صفات ذاتية، والقسم الثاني الصفات الفعلية، والضابط هو وجود مسألة المشيئة. وفي تقسيمها من حيث ادلة الثبوت قالوا قسمين. قسم اسمه الصفات العقلية التي ثبتت بايه؟ بالعقل. والقسم الثاني الصفات السمعية، لكن يختلفون مع أهل السنة في الإثبات وطريقة الإثبات. يعني عندهم هم الصفات اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، دي صفات عقلية أكدها السمع يعني أنت لما تقول للأشعري من صفات الله القدرة لك طبعا تقول له لأن الله قال إنه على كل شيء قدير، لك لا هو أصلا قدير عقله، والآية دي تؤكد ذلك. احنا عندنا الآية دي هي اللي تثبت مش اللي تؤكد، والعقل يؤكد ما عندناش إشكال فيه، إنما عندنا احنا الرجوع إلى الصفات يكون بالكتاب والسنة، هم عندهم الرجوع إلى الصفات يكون بالعقل، فالعقل عندهم لم يثبت إلا الصفات السبعة بس، الكلابية زادوا واحدة اللي هي الخلق فصار ثمانية، يبقى الكلابية عندهم صفات الرب ثمانية فقط. هذا العالم كله يثبت قدرة لأنه لا يمكن يوجد إلا بقدرة عظيمة جدا، فأول صفة لله هي القدرة. زائد التخصيص هذه المخلوقات، هذه سماء وهذه أرض، هذا إنسان هذا حيوان هذا جبل هذه حشرة، يدل على إرادة، يبقى ثاني صفة الإرادة، تمام. وبعدين الأحكام اللي أنزلها الله عز وجل والإحكام الموجود في العالم يدل على العلم، تمام. ولا يمكن يكون قديرا ومريدا وعليما إلا أن يكون حي، وإذا كان حيا لابد أن يكون له سمعا ولابد أن يكون له بصرا، ولكي يتعامل مع الخلق لابد يتكلم. فهذه الصفات السبعة الكلابية قالوا ويخلق، يبقى تمام. دي الصفات عندهم عقلية ولا سمعية؟ عقلية، يعني العقل هو اللي أثبتها مش القرآن والسنة. كون ورد في القرآن والسنة هذا تأييد تأكيد، إنما هي أصلا، لأن هو لو قال سنحتكم الكتاب والسنة نقول له طيب القرآن أثبت الحكمة والعزة صح ولا لا؟ يقول لك لا لا لا. فعندهم هذه الصفات العقلية. والقسم الثاني الصفات السمعية، لكن طريقة الإثبات والثبوت تختلف عن أهل السنة. أما الأشاعرة المتأخرون والمتروبية اللي هم قسموا الصفات إلى صفات معاني وصفات معنوية، صفات معاني وصفات معنوية، وصفات سلبية وصفات نفسية. أول حاجة عندهم صفات المعاني، صفات المعاني التي تدل على معنى وجودي قائم بالذات، فهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، يبقى دي صفات الإيش؟ المعاني عندهم. أما الرأفة والرحمة والحلم فهذا ليس من صفات المعاني لأن العقل لا يثبته. طيب القسم الثاني الصفات المعنوية، يعني الأحكام الثابتة للموصوف بها بسبب علة، أنه قاله حي وعليم وقدير ومريد وسميع وبصير ومتكلم، وأنه طب ما هي هي ما هي صفات، ما هي صفات المعاني، من تليخ اللي صار صفات معاني وبعدين رجعت قلته وهي صفات معنوية، فهذا تكرار للصفات المتقدم ذكرها. ما ردوش عليه، هو كده خلاص ما ردوش، هو هكذا. فلكن بعضهم يقول دي الحالة المعنوية، يعني لما يكون حال قدير يبقى دي حال فنسميها معنوية، هو قدير دائما سبحانه عز وجل. فالحقيقة ان هذا التفريق ما بين ما سموه صفات المعاني وما سموه صفات المعنوية ان التفريق بينها غير موجود، وان هذا تكرار، وان الكلام كله عبارة عن خيال واوهام وخرافة. القسم الثالث الصفات السلبية، والسلبية عندهم هي سلب ما لا يليق بالله عز وجل من دون أن يدل على معنى وجود قائم بالذات، وهي خمسة لا سادس لها. القدم، يبقى الله قديم، نقول له طيب ممكن صفة القديم اللي انت قلتوها نحطها مع الصفات السبعة؟ قال لا، دي صفة سلبية، هي مع الصفات من جهة انها صفة لكن ليست صفة معنى وإنما صفة سلب، فهو القديم. طب القديم دي فيها سلب في ايش؟ قالوا القديم يسلب انه محدث، القديم يعني معنى بننسى عنه الحدوث، فهو قديم دائم اول. فعندهم اول صفة القدم، ثاني صفة البقاء. احنا عندنا اهل السنة نبدل كلمة القدم بالأولية والبقاء بالآخرين، هو الأول والآخر، هم يقولوا البقاء والقدم، والمخالفة للحوادث، هو مخالف الحوادث، فده سلبه مخالف الحوادث، أنا مخالف للمخلوقين وإحنا معاه الله عز وجل يختلف عن المخلوقين فليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. والوحدانية، والله عندنا واحد سبحانه عز وجل، بس عندنا الوحدانية هذه صفة جاهز، هم عندهم الوحدانية صفة سلب، يعني سلب أن يكون أكثر من الواحد. طيب والغنى المطلق، وإحنا عندنا صفة الغنى صفة ذاتية لله عز وجل، هم يسموها ليس صفة ذاتية، يسموها صفة سلبية، يعني بنسلب عنه الفقر أو الافتقار سبحانه عز وجل. والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس، الذي يستعينون به الاستغناء عن المخصص والمحل. وهنا إحنا نقول لا، هو غني عن العالمين نعم، لكن أنتم تقصدوا بأنه غني، غني عن التخصيص والمحل، يعني غني عن الاستواء على العرش، غني عن أن يكون فوق. نقول لا، هو فوق وإيه ومستوى. قالوا إذن أنتم عندكم محل وتخصيص، أنتم ضلين. تمام. فدي الصفات الإيه السلبية اللي هي كام؟ 5: القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، الوحدانية، الغنى المطلق. نحن معهم في إثبات هذه الصفات 5؟ نعم، مع التجاوز عن كلمة القدم والبقاء، لأن القدم عندنا الأولية والبقاء عندنا الآخرية، فهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء. لكن العلماء، علماء السلف، تنازلوا لهم وقبلوا هذه الأوصاف التي يسمونهم سلبية. نحن لا نثبتها بأنها سلبية، بل نثبتها بأنها ذاتية. الخمسة دي كلها ذاتية. أما البقاء عندهم فهو نفي الفناء، لا يفنى، صح. والوحدانية عندهم نفي النظير المساوي له، فهو الواحد الذي لا نظير له. تمام. والقيام بالنفس عندهم أنه لا يستقر إلى محل، هذه يعني لا يستقر إلى محل، ليس هناك عرش، ليس هناك عرش، وأنه لا يستقر إلى مخصص، عدم استقرار إلى مخصص، فهو الموجد لكل شيء. ماشي، موجد لكل شيء. القسم الرابع الصفات النفسية، فيقولون كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس غير معللة بعلة القائمة بالموصوف، فهي صفة واحدة هي الوجود. يعني الصفات النفسية واحدة، هو موجود، احنا معهم ان هو موجود، لكن لسنا معهم في بسميتها صفة نفسية، لكن هو سبحانه وتعالى له وجود، فالله موجود. نعم. والإخوة اللي تفاجئ كلك لا، لا تقل موجود، لأن الموجود لا بد له من موجود، كله هو موجود، وجود أزلي لا سبق له، لا قبل له ولا بعد له، فهو وجود قبل، موجود قبل الوجود وبعد الوجود سبحانه عز وجل. يبقى هذه الأربع تقسيمات، صفات معاني وصفات معنوية، قلنا التفريق بينهما خرافة، صح، لأن هي الصفات السبعة. وصفات سلبية اللي هي الوجود والقدم، البقاء، قيام بالنفس، والوحدانية. طيب والرابع الصفة النفسية واحدة بس، الوجود. هذا فقه أما الصفات السبعة فيسموها صفات معاني، وهي سبعة فقط: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وزاد المترودية صفة أخرى اسمها إيه؟ الخلق. ما هو المترودية؟ معظمهم كلابين. المترودية هم اللي موجودين الآن، الموجود الآن مترودية، لهم بتاع الشيشان وغيره وشيخ الأزهر، مترودية هؤلاء. فيثبتون صفة الخلق ويسموها صفة التكوين، يثبتون صفة الخلق ويسموها صفة التكوين، فالله مكون كل شيء. أما أي صفة ثبوتية أخرى فهم لا يثبتونها، ويسمونها نصوص توهم التشبيه. فإن قلت هل من صفات الله الحكمة والعزة، يقول الصفات توهم التشبيه، فطالما قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها أوله. فلما تقول طيب الله عز وجل ذكر انه له عين، يقول نعم، يعني له رضا يرضى، فالله له رضا، قال نعم يعني يريد الرضا. المهم لازم يتحقق بصفات السبعة، صفات السبعة. فكل نص اوهم التشبيه، اذا معنى ذلك ان معظم نصوص القرآن والسنة هي هكذا توهم التشبيه، يبقى الآية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا نص يهم التشبيه، أوله أو أوله أو فوض ورم تنزيه. أنت أوله تقول يداه يعني نعمتاه، تقول والنعمة من صفات الله، يقول لا من إيجاد الله، والإيجاد عند الأشاعرة اللي هو الخلق، لا هو الخلق هذا تبع الإرادة، إنما عند الماتريدية الخلق هو من صفات الرب عز وجل. فكل نص أوهم التشبيه إلى بل يداه مبسوطتان، هنأوله نقول بل نعمه مبسوطة، ده التأويل. أو فوض، فوض نقول لا نعم، ما معنى ذلك لا نعم؟ مش إحنا نقول ما كيفية ذلك، نقول لا نعم، لكن ما معنى ذلك نعم؟ فكلنا نعلم يعني ما هي اليد وما هو ما هو البسط، لكن هل نعلم كيفية يد الله؟ لا. وهل نعلم كيفية بسط الله ليديه؟ لا. لكن هم يقولون فوض، فوض في المعنى، احنا نفوض في كيفية، لازم تفهم هذا الامر. طيب، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. فكل نصوص الصفات عدا الصفات السبع عند والثمانية عند المتردية اولها ورم تنزيها. طيب، فكلها نصوص موهمة للتشبيه لابد من صرفها عن ظاهرها. فاستوى اول، يلا استوى على طول، استوى يبقى ايه اولها الى استولى، ونقول سبحان الله حتى التأويل ده غلط، يعني ما هو ربنا استولى يعني ملك، ما هو اسمه مستولى على كل شيء، سبحانه وتعالى مستولى على كل شيء، ملك كل شيء، وكلمة ملك اختاروها افضل من ان تقول استوى، استولى ان استولى معناها كان في ملك غيره هو اخر سبحانه عز وجل، ولا مالك الا الله سبحانه تبارك وتعالى. صفات الملك هذه ثابتة لله عندهم؟ لا، مفيش لا يملك. الله المستعان، الله المستعان. طيب، استوى تكون استولى، واليد بمعنى النعمة، لا النعمة والقدرة، النعمة والقدرة. وساعات يفوضون فيقولون والله يا الله أعلم، يا عم يعني ايه داهر لك الله أعلم، الله أعلم. طيب، الله مالك كل شيء، الله يا أشعري، الله خالق كل شيء، الله. طب واحد تاني عاقل يقول لك يعني يا إرادة. فالشارع فهم يقول ورم تنزيها، بتاع الجوهرة هو اللي قال هذا، ورم تنزيها يعني تريد أن تقول إن الله ليس كمثله شيء، فانفي الصفات والعياذ بالله. ولذا رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله ردا عظيما جدا، والذي ندرسه هذا كله ردود على هؤلاء. وصار هذا الفقه، هذا فقه الصفات هو، وصار هذا الفقه عندهم، ده الفقه ده هنا ده فقه ليس ظنيا، ده فقه قطعي. بينما الفقه اللي كلمتكم عنه المره السابقه اللي المواريث والعلوم والفقه والوضوء والصلاه، هذه كله علم ايه؟ ظن عندهم. الفقه هذا من باب الظن، لكن هذا اللي هو المتعلق بالصفات الاشياء التي يثبتونها هذا من باب القطع، وهو كله خرافات وباطل. وكذلك وهذا وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الانفس. وكذلك مال كثير من طلاب العلم الى ما يظنونه علما غير الفقه، اما الكلام واما الفلسفه، وهم بيسموا التوحيد علم الكلام وعلم الفلسفه. فان النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن، وهذا محمود منها. النفس دائما تحب الشيء اليقيني ولا تحب الشيء الذي فيه ظنون. فهم لما يقولوا للناس ان الفقه الذي يدرسه اهل الفقه هذا ظني، هيجعل الناس تشك فيه، لان الناس تطمئن الى ما هو قطعي الى ما هو ظني. وكان من شر هذا انهم تفقهوا لغير الدين، بل تفقهوا لخدمة الفلسفة، ولذلك ذموا عليه. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتخذ المال دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتفقها لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، ورفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرجل مخافة شره، وساد القبيلة فاسقها، وكان زعيم القوم أرذلهم، فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفتنا تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. وهذا الحديث وإن كان سند ضعيف لكن في أشياء كثيرة تعد من أشراف الساعة وقد ظهر كثير منها، وفي أشياء مذمومة. يعني المال اتخذ دولا، نعم الآن المال هو الأساس في تعاملات الناس مع بعضها البعض، والأمانة مغنما، إن ضيعت الأمانة إنسان تستأمنه وتضع عنده المال فيأكل يعتبر هذا مغنما والعياذ بالله. والزكاة مغرما، كثير من أهل المال أن لا يطيقون دفع الزكاة. إحنا كان معانا إخوة معانا هو يصلي ويقول لك لا يدفع الزكاة يعتبرها مغرم. وتفقها لغير الدين، يعني تفقه من أجل الظهور والرياء والمكاسب والشهادات. وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، يعني أطاع الرجل امرأته في ما لا يجوز وعق أمه، قرب زوجته ونصر زوجته على أمه، وهذا أيضا موجود. وأدنى صديقه وأقصى أباه، يفضل أصحابه عن أبيه، وهذا أيضا موجود. ورفعت الأصوات في المساجد، الناس علت الصوت في المساجد وهتافات وصراخات، وأيام 25 يناير وغيرها شفت المساجد كانت تضج بالصراخ. وأكرم الرجل مخافة شره، الرجل يكون صليط اللسان والناس تكرمه. وساد القبيلة فاسقها، صار الرؤساء والحكام من الفساق. وكان زعيم القوم أرذلهم، يعني أسوأهم خلقا، فلينتظر عند ذلك ريحا حمراء، ودي من علامات الساعة الوسطى، وفتنا تتتابع كنظام دار قطع سلكه فتتابع. السلك يوضع فيه حبات عقد، لما ينقطع السلك الحبات تنفرد. وكان هذا هو من أشراط الساعة الوسطى، في أشراط صغرى وفي أشراط كبرى، في أشراط وسطى. الصغرى معظمها ظهر، معظم الصغرى ظهر. قال من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا، وهذا من الشروط الوسطى ولا الصغرى؟ لا الوسطى. هو الآن الزنا مش كثير كما تتصور، الزنا الكثير بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، إن الناس تزني في الشوارع، ويكون أكرمهم هو من يتخذ منها جانبا. يعني الناس كلها تزني في الشوارع عادي، الشخص اللي عنده شيء من الخلق والكرم اللي هو ياخدها على جنب شوية. ها؟ الوسطى ظهره؟ لا. طيب ما في زنا؟ الزنا ظهر. فين؟ فين هذا الكلام؟ فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انخرام القرن، يعني ممكن يقول قامت الساعة ولا يقصد الساعة الكبرى، ولكن يقصد أن القرن قد مضى. ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس، وإن كانت الساعة العامة اللي هي قيام الناس لرب العالمين من قبورهم، لكن لا يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والأول جاء في مثل قوله إن يستنفذ هذا الغلام عمره لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، أشار إلى غلام وقال إن هذا الغلام لما يبلغ الهرم، يعني يبلغ الشيخوخة، تقوم الساعة، يقصد انخرام القرن الذي هو فيه. وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قبل انتهاء 100 سنة كان قد نعم يريد به انخرام ذلك القرن، كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان، لأن من مات قامت قيامته، كما في قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته. وهذا حديث حسن الشيرازي رحمه الله. وقال البغوي في كتاب المصابيح، شوف الشيخ الإسلام محيط إزاي بكتب الحديث، باب من مات فقد قامت قيامة. أنت لن تذكر حديثا للشيخ الإسلام إلا ويعرف مكانه، هذا في البخاري في مسلم في الترمذي في النسائي، محيط به، ولذا هو حاكم، الحاكم اللي هو أعلى من الحق. لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة كالسهروردي، والناس كثيرا معجبة به وتقرأ له أدب، هو رجل زنديق مثل البحر، صاحب كتاب الحيوان، ما هو من الزنادقة. قال كالسهروردي الحلبي المقتول، مقتول لأنه أظهر من الزندقة والكفر وغيره، من يظن ذلك هو القيامة التي وصفها الله في القرآن، يعني كثير يظن ان النبي بعث هذا المقال ان يهرم هذا تقوم الساعة، ان الساعة لا يمكن، ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الامر كذلك. واذا كان وهذا الحديث اللي هو اللفظ اللي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث بتاع إذا اتخذ المال زولا واوا، حديث غير صحيح. وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتهم، لأن هناك مقلدة يتبع قول الإمام وإن ثبت الدليل بخلاف، فتجد مثلا إماما حنفيا يقول إن أبا حنيفة رحمه الله قال المرأة تتزوج بلا ولي، وأنا أقول بها، فقل ولكن الحديث الصحيح في البخاري أن أي امرأة نسي يقول أنا مع قول الإمام، فيفضل قول الإمام على ما ورد في السنة الصحيحة، وهذا اسمه إيه؟ مقلد. مقلد، والتقليد مذموم، تقليد مذموم، إنما الاتباع هو المحمود، والاتباع هو اتباع كلام العالم إذا دل عليه الدليل. فلذا نحن متبعون أم مقلدة؟ لا، ما هو المقلد هو المتبع، لأن الرسول هو الدليل صلى الله عليه وسلم. فالمتبع هو من يتبع كلام العالم إذا صح دليله، وأما المقلد هو الذي يتبع كلام العالم بغض النظر عن أي دليل. فلذا قال بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتهم، يبقى تقليد ولم يقل بسبب اتباع، واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة بغيره. اشتبه الممكن اللي هو قد يمكن وقد لا يمكن باليقين. فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظنون بل مجهول وهو معلوم للآخر، إما موافقا له وإما مخالفا فيها. أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة، يعني قد يقول إمام بأقوال وهو لا يعرف أدلتها، ولكن هو اتبع الاجتهاد العقلي لأنه لم يصله إلى دلة، فيأتي آخر يتبعه من دون أن يبحث عن إلى دلة. فهذا كل الكلام بالظن أم باليقين؟ بالظن. وقد يصيب الظن وقد يخطئ، ووجه خطئه أن يظهر الدليل الذي يخالفه. فأنت لو لم يكن عندك حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، أو لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كيف ترد كلام أبي حنيفة في جواز أن تزوج المرأة نفسها؟ ما تستطيع، لا يمكنك أبدا. طيب لو ليس عندك حديث يثبت أن خمس رضعات مشبعات يحرم، كيف تحرم كلام حنيفة أنه قال مصة واحدة تجعل التحريم؟ تستطيع؟ الله جل قال وأخواتكم من، ولم يبين الله سبحانه وتعالى ما هي حد الرضاعة هذه. إذن ما هو مضمون قد يكون مصيبا وقد يكون خطأ، الذي يخطئه هو ثبوت الدليل الذي يخالفه، صح ولا لا؟ وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية. فلما تكون معلومة لغيره، يعني مسألة زواج بولي معلومة للإمام مالك والشافعي وأحمد بأدلة قطعية، تمام، عنده وعند من علم كعلمه. أما من لم يعلم فليس عنده. صار بنص اختص بسماعه من الرسول او من غيره، يعني حصل مثلا قصه بمناسبه الاحوال بتاع الكورونا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب الى الشام، هو امير المؤمنين سيد المسلمين، راح الى الشام واستلم مفاتيح القدس، سلم، وبعدين يريد يتحرك، هو كان يبدو ان هو يريد يزور باقي الشام ويزور مصر. فهو بيتحرك لما وصل قرب عمواس، ولم يأكل عمواس، عمواس هذه كانت موجودة وعلى بعد 30 كيلو من القدس، قبل أن يصل إلى عمواس جاءته الأخبار عمواس فيها طاعون، فجمع الصحابة ماذا نفعل الذين معه، فقالوا له يا أمير المؤمنين لا نخشى من هذا وكل شيء بقدر الله، ندخل عمواس. وقال بعضهم يا أمير المؤمنين اتقي القاء اليد إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فارجع. فصار بين رأيين، الشيخ الإسلامي يتكلم يقول إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على شدته وقوته كان مجلس شوراه يناقشه ويرده ويناقشهم ويردهم ويقبلون ويرفضون. فما بال الآن من تولى شيئا من علماء أو أمراء لا يقبل من أحد كلاما ولا ردا ولا حوارا. المهم فعمر بن الخطاب بين رأيين الآن، يدخل على عمواس ويتوكل ولا يحصل، ولا يتوكل ويرجع. فاختار الثانية وهو الرجوع. فجاءه أبو عبيدة بن الجراح قال يا عمر كيف ترجع؟ أتفر من قدر الله؟ قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها أفر من قدر الله إلى قدر الله. تمام. وهو ماشي قبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أحسنت إذ رجعت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون في أرض فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجا فلا تدخلوا فيها. ففرح عمر رضي الله عنه. يبقى هو لم يدخل عمواس كان اجتهادا ولا نصا، ثم تأكد ذلك بعد ذلك بإيه؟ بالنص. فهذا معنى أنه كثير من الأئمة قد يجهل حكما ويعرف من هو أدنى منه. ومثال آخر لما أبو بكر الصديق قال لي قاتل من يعي الزكاة، قالوا كيف تقاتل من يقول من يشهد لا إله إلا الله؟ قال والله لأفرقن، لا والله إيش؟ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولم يكن يعلم لا أبو بكر ولا عمر ولا كثير من الصحابة حديث يعلمه عبد الله بن عمر. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن اجتهد وكان اجتهاده صحيح اللي هو أبو بكر الصديق، وهؤلاء موفقون. وكان عمر رضي الله عنه هل يرد الناس يقول له كيف ترد عليه أنا محدث ملهم بقول لا، ما كان يقول هذا. فالشاهد هنا طبعا عمواس دي قزمه 30 كيلو من القدس، الكلام ده كان سنه 18 للهجره اللي هو السادس من حكم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعمواس الان لا وجود لها، قد قضى عليها اليهود، ازالوها، ازالوا بيوتها ورسومها فانتهت، لا هي ليست موجوده. طيب فالمقصود انه هنا حصل له علم يقيني يؤكد اجتهاد هذا العالم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية. يبقى مسألة عدم دخول أرض الطاعون كانت معلومة لدى عبد الرحمن بن عوف، ولم تكن معلومة لدى ولا غيره من الصحابة. أبو عبيدة لا يعلم، هل يقول له أبو عبيدة رجع دخل عمواس فمات في الطاعون، معاذ بن جبل كان في عمواس مات في الطاعون، وصار الناس الصحابة والتابعين يموتون موتا ذريعا، طاعون شديد صاروا يموتون موتا ذريعا. المدينة هل فيها طاعون؟ لا، المدينة لا يدخلها الطاعون. احنا تأكدنا الآن كورونا ليس طاعونا لوجود حالات تين في مكة والمدينة، طالما وجد ولو حالة واحدة مكة والمدينة إذن ليس بطاعون، لأن الطاعون محرم عليه دخول مكة والمدينة. ما علينا، هي زيادة لكن مهمة. فقال وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعندما علم كعلمه، تارة بنص اختص بسماعه كالنص الذي سمعه، والنص الذي سمعه قبله عبد الله ابن عمر في مسألة الزكاة. طيب أو من غيره، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره بنقل صحيح، وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل. وهذا كثيرا ما يكون لعلماء الحديث، فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها أو يجزم بكذبها دع من يجهلها أو يشك فيها. فالعلماء الحديث ممكن يعلم أشياء غيرهم لا يعلمونها، لم يبلغهم هذه الأحاديث. يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بلغوا حديث أمه عائشة رضي الله عنها بأن الكعبة مبنية على غير قائد إبراهيم عليه السلام، فهو لما تمكن وصار خليفة المسلمين 7 سنين خليفة هد الكعبة وأقامها على قواعد إبراهيم. ويقول الرواه وكانت آية في الجمال والروعة على البناء الصحيح الذي كان أيام إبراهيم عليه السلام. كل المسلمين في الشام ومصر وغيرها يعتقدون أنه مفتر متعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لابد من قتله. وأرسل الحجاج فحاصر مكة وقتل ابن الزبير. من ضمن أسباب قتله مسألة بناء الكعبة على القواعد الإبراهيمية، كلهم لم يبلغوا منه. فلما بلغهم الحديث بعد ذلك تعجبوا عجبا شديدا جدا. الحديث بيكون دايما عند أهل الحديث. حديث بيكون الجانب الحديث. وتجد ناس كثيرة يسبح مثلا اليمين والشمال تقول له الألباني صح وخلاص التسبيح يكون على اليمين فقط وهكذا. فدائما أهل الحديث يعلمون ما لا يعلمه غيره. فكلام شيخ الإسلام كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا. هو نفسه يرى باستحباب إقامة الأفراح في المساجد، أقيموا هذه الأفراح الأعراس في المساجد وضربوا عليها بالدف. هو حديث ضعيف، لم يكن يعلم أنه حديث ضعيف، فأهل الحديث أثبتوا أن هذا حديث ضعيف يبقى فقط كلام. طب ابن تيمية يرى جواز التهجد في رمضان والزيادة على 11 ركعة، صلي 23 33 65 يرى ذلك، لأنه بلغه حديث أن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى بمحضر عمر بن الخطاب أو بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 23 ركعة، الحديث ضعيف. فبلغه حديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، وبلغه حديث أبي أنه صلى 23 ركعة. فابن تيمية قال اجتهد، ومن أئمة الاجتهاد، قال خلاص إذا أكثر القرآن يبقى 11 ركعة، إذا أراد يصلي أكثر يقلل القرآن وزود الركعات، يبقى قلل القرآن وزود ركعات أو قلل ركعات وزود القرآن. فده اجتهاد اللي مشى عليه بقى ابن القيم وغيره والغيث بن باز وابن عثيمين والفوزان الآن وعلماء المملكة الآن وسليمان الريحيلي وكل هؤلاء العلماء يأخذون بهذا الرأي وهو خطأ. قال الألباني حديث أبي لا يصح، إذا لابد أن نزيد في التراويح على كام؟ 11 ركعة. والحق معه الشيخ الألباني لأنه هو صاحب أهل الحديث، فهو كده أهل الحديث يعلمون ما لا يعلمه غيره. تمام. والذي لا يعلم قد يكذب، ما هو لم يبلغه النص فهو معذور في تكذيب. ماشي. وهناك من يجزم بكذبها دع من يجهلها أو يشك فيها، وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه. وإنت أحيانا تسأل عن معنى آية تجد ما أحد يعرف هذا المعنى، وكنا نسأل الإخوة يعني إيه من سياسيين ما يعرفون يعني إيه إنه زكريا عليه السلام إن آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوين يعني، فقالوا يعني يصاب بالخرف. هو نعم، لكن إلا التسبيح، إلا التسبيح، هذه الآية مش الآية اللي هو يمتنع عن الكلام، لا هو يمنع من الكلام لا يمتنع عن الكلام. ولما تقول مريم إني نذرت للرحمن صوما، صوما عن الطعام والشراب، لا عن الكلام. وفي أشياء كثيرة تحتاج لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه معناها أنه أمر بالمعروف عن المنكر وقاتل في سبيل الله، ثم بعد ذلك من لم يهتدي لا يضرك، أما معناها ليس لك دعوة غلط. قال وتارة بإجماع علمه، تارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضة أو يجهل عنه أو يعجز ذهنه عن دركه، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به. وده بيغيب حتى في الأنبياء، يعني داود عليه السلام لما حكم على الطفل بأن يتنازع امرأتان، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، هذه تقول ابني وهذه تقول ابني، حكم بأنه الكبير، اجتهد له أجر صلى الله عليه وسلم. سليمان عليه السلام قال تعال ايه الحكم الغزال، هات الولد، أنا أشق الولد بالسكين نصف لك ونصف له، هذا هو العدل. فقفت الصغيرة قالت لا لا هو له وله، فعلم أنه ابن الصغير. فهنا قال الله ففهمناها، يعني لم نفهم هذه المسألة فقط لمن؟ لداود. داود يفهم ويعلم وعارف، لكن هذه المسألة فقط حجب الله عنه فهمها وأعطاها إيه لسليمان عليه السلام. فهكذا تتفاوت الأنظار والأفهام والأشياء. ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان معاويه سيكون خليفه رغم انه هو مش علي وبيقاتل معاويه، لانه فهم من قوله تعالى في سوره الاسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، قال سينتظر معاويه وفعل. ففي افهام تغيب عن الناس، تغيب عن الناس. تقول له واحد مثلا هل يصبح الصائم جنبا ولا لا؟ ما يصبح. تقول له ازاي؟ الآية واضحة وانت مشوف بالك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، كلوا واشربوا، ومن حقك ايه؟ المعاشرة. فالمعاشرة لو لغاية ما الفجر ظهر يبقى الانسان اصبح ايه؟ جنب. بدليل الفهم والإشارة. قال فممكن الإنسان يجهل المعنى، يعجز عن إدراكه، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلى منه ما يقطع، وتارة بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها. يعني أنت لما يسألوك نكاح خطبة المرأة في عدتها، طب العقد على المرأة في عدتها فين الدليل؟ لا يجوز. فين هو الدليل؟ في دليل؟ لا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة أنه يحرم عقد الزواج على المرأة المعتد، واحدة جوزها مات وهي بتعتد منه 4 أشهر و10، طيب بعد شهرين واحد عاوز يكتب عليها الكتاب وكتب الكتاب، باطل ولا غير باطل؟ فين الدليل على البطلان؟ لا يوجد دليل في الكتاب والسنة، وإنما دليل إجماع. إجماع هكذا. ما الدليل أني أحرق القرآن لو الأوراق تمزقت عندي أو قدمت عندي؟ فعل عثمان بن عفان، فعل عثمان بن عثمان ده سنة ولا إجماع؟ لا إجماع، لا ما هو إجماع لأن الصحابة اتفقوا عليه. فالشاهد هنا أخوانا أن في مسائل لم توجد في الكتاب والسنة لكن موجودة فين؟ توريث الجبة السدس مش موجود في القرآن، مش موجود، ده إجماع. فمسائل كثيرة. قال ثم بعد ذلك قال وتارة بإجماع علمه من إجماعات علمه بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها، ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي، يعلم الشيء بالقياس القطعي كضرب الوالدين. ما عندك دليل على عدم ضرب الوالدين، لكن قياس القطع هو قياس الأولى موجود. إذا كان لا تنهرهما، لا تقل لهم أوفي باب القياس، لا تضربهم. احرق المال، ما الذي من الدليل أنه لا يحرق المال؟ لك لا تبذل، طبعا مش هبذل هولع فيه. ما الدليل على أنه حرام؟ قياس أولى، قياس قطعي. فإن القياس نوعان، قطعي وظني، كما في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأتي به الشريعة أو يكون أولى بالحكم كضرب الوالدين وإحراق المال، ده أولى بالحكم. وتارة بتحقيق المناط، المناط يعني العلة اللي بيبنى عليها الحكم. فبناء الحكم في تحريم الخمر على علة، هي الإسكار، هو تغييب العقل. إذا هذه العلة لو توجد في المخدرات يبقى المخدرات إيه؟ حرام، حرام، فده قياس. ولكن قياس هو اسمه المناط، إذا المناط هو إيه؟ العلة أو السبب أو العلامة. ماشي. وهذا يعود إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثبوت المناط، يعني ثبوت إيه؟ العلة الذي لا شك فيه في المعين. فالعلة العلة الإسكار موجودة في الخمر لا شك فيها أبدا، بل أثبت العلماء التحليل والعلوم كفار أثبتوا أن قطرة واحدة من الخمر، نقطة واحدة من الخمر، وإن كانت لا تزهرك قد سكرت لكن تؤثر في المخ والعقل، نقطة واحدة، نقطة واحدة. يبقى ما حرم كثير فقليله ايه؟ حرام. ما دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ما اذكر كثيره فقليله حرام. فثبت ان نقطة خمر واحدة، كان يقول لك نقطة لا تضر، نقطة لا تضر، او كاس بسيط من الويسكي لمن اصيب بالانفلونزا لا يضر، ثبت ان النقطة الواحدة تضر. فسبحان الله، هذا اسمه ايه؟ المناط. مناط تحريم الخمر. ما معنى السكر؟ تغييب العقل. هل هذا المعنى الذي هو المناط موجود في الأوريين والكوكايين والأفيون؟ نعم. شيخ الإسلام يرى أنه موجود بأكثر، يعني أن الخمر أشد، أن الحشيش أشد من الخمر، المناط فيه أقوى من الخمر، وغيره يشك في ذلك. كما يقابلك ناس يقول لك لا، ما مخدرات مش حرام، هذا دليل، والجرأة هذا دليل، السجاير حرام، الدليل الشيش حرام. كما يقطع الرجل في القصاص وغيره يشك في ذلك، كما يقطع الرجل في القصاص وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل والعدل من كذا وغيره فيه، أو يعتقد خلافه أمثال ذلك. يقطع الرجل في القصاص، هذا قطعي، أن الإنسان إذا سرق تقطع يده، أو إذا قطع يد آخر تقطع يده، هذا ما في إشكال خالص. ويمكن أن يستبدل بالدية إذا رضي المصاب، إذا رضي المصاب. وإبدال المتلفات، يقول لك تأخذ العوض، تقبل العوض، العوض خش العوض ليه؟ ما هو ففي قاعدة ثالثة عند الناس، من أتلف شيء عليه وهذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وإن الإنسان إذا اشترى شاه مصراه، شاه مصراه، فإنه يردها وصاعا من فضله أو يأخذ الباقي. يعني أنت بعت لي شاه والشاه في ضرعها لبن، أنت رابط الضرع بحيث لما تيجي توزن الشاه يطلع وزنها مثلا 53 كيلو، الثلاثة دول عبارة عن إيه؟ لبن مخزن في ضرعه، تمام؟ فأنا اكتشفت ذلك، إما أرد البيع وأخذ مالي كله، بس اللبن هيكون ما انت فكيت، اول ما فكيت اللبن راح او خدته انت وصرفته، اشرب اللبن ورجع له صاع من تمر، ارجع له الشاه وصاع من تمر واخد مالي كله، او اخد فرق الثلاثة كيلو اللي قلنا عليهم. فهذه كلها مسائل نصية لكن تدل على ان المتلف لابد من رده، لابد من رد المتلفات. فاذا الانسان كسر زوج سيارة، كسر باب شقة، طفلك انت جاخد معك طفل والطفل بيلعب وتقول بس ده شيء قوي الولد جميل، واللي جميل قوي ده كسر لي ازاز عربي، جميل عندك انت، جميل على قلبك انت يا اخويا جميل، لكن انا اريد حق ما اتلف، اريد حق ما اتلف. فهذه كلها اقرب الى المثل والعدل، انك تاتي بالقياس من كذا وغيره فيه، او يعتقد خلافه وامثال ذلك، او يعتقد خلافه ظنا خطأ، لأن العقيدة في كل المسائل لابد أن تكون مبنية على دليل قطعي قوي أو قياس صحيح، قياس صحيح. ماشي، هو المرة القادمة هيتكلم هو ابن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هناك طريقة للتعامل معه، شيخ الإسلام عبارة عن موسوعة، فهو لما يجي يعرض لك موضوع لا يعرض الموضوع وينتهي، يفضل يشرع المواضيع كلها بفوائد، يتكلم في علم الحديث ويتكلم في علم الفقه ويتكلم في علم السيرة ويتكلم في كذا، ثم يعود بك بدون، يعني هذا ليس من غياب عقل، بالعكس ده من خطورة عقله، يعطيك فائدة كبيرة جدا ويرجعك لآخر الموضوع ويختم لك. فهو لما يتكلم في موضوع يفعل هكذا، غير العلماء يصل إلى الهدف مباشرة. فشيخ الإسلام لو تاخده بقى يتكلم في الحي، يتكلم في المواريث، كل ده ليس له علاقة بمسائل الصفات، صح ولا لا؟ يتكلم في الحدود ويتكلم في المواريث ويتكلم في اشياء وصفات فيها لسعة علم. هو كده انت لما تيجي تكلم واحد ويكون هذا الواحد عنده احاطة بالموضوع، سيقول لك والله انت بتسأله مثلا عن ما رأيك فيما فعله الحاكم الفلاني حين قال ان لا نعمل بالمواريث، فهو يقول لك لا بد من الرجوع الى النصوص وكذا كذا، فمن الحديث الذي رواه يزيد بن معاوية عن كذا، ويزيد بن معاوية هو الخليفة الكذا 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 الكذا، ومعاوية بن الحسن هو كذا كذا كذا، والحديث هذا ضعفه فلان وصححه علان، ومبادئ التصحيح هي كذا، مبادئ التضعيف هي كذا، وفلان دلس فيه والتدليس انواع، وكل ده والاخر يوصلك الى ايه؟ الى ان اللي قاله هذا الحاكم هو خطأ ولا يطاع فيه، تمام؟ فهذا راجل موسوعة بيحاول يفيدك ويعطيك فوائد كثيرة جدا. فماذا نفعل؟ بارك الله فيك. المرة القادمة هنتكلم عن لفظ الحركة، يعني وصف الله بإيه؟ طيب قبل ما نقرأ، يوصف الله بالحركة، ينفع بالله الحركة، هو الاستواء والنزول، شو يستوي وينزل سبحانه وينزل ويأتي للفصل بين العباد ويجيء تبارك وتعالى واستوى إلى السماء وهي دخان، هذه كلها مصطلحات في اللغة تساوي الحركة، لكن احنا نقول نثبت هذه المصطلحات من دون ما نثبت كلمة الحركة ولا ننفيها، لأن هذا يؤدي إلى أن احنا كل شوية نخترع صفة لا ننفرد، فصفة الحركة لم ترد فلا نثبتها ولا ننفي، بس تقول له تقول لك استوى، خلاص اثبت الاستواء. طب يا أخي يجيء ونثبت المجيء، طب أتى اثبت الإتيان، عفوا استوى اثبت الاستواء، استوى إلى اثبت استوى إيه، كل لفظ فيك استوى في الصفة الواردة فيه، ما تجيش من عندك أنت إيش أي صفة أخرى أبدا. ناخد طريق الإجابة فيه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا المرة الفائتة عن بعض الفرق الضالة اللي أشار إليها شيخ الإسلام، وآخرها القرامطة، تذكرون القرامطة اللي عندهم كل شيء مباح، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، والنساء كلها مباحة، اللي هو الفكر الشيوعي اللي اتخذه بعد ذلك كارل ماركس ان المرأة زهرة يشمها الجميع وكذلك الغلمان وغير والعياذ بالله. لكن خلينا نتكلم على لان القرامطة من فرق الشيعة، وفرق الشيعة كلها الكفار والمسلمون منهم من المعتزلة، يعني كل الشيعة كفار عدا الزيدية. الزيدية ليسوا كفارا ولكنهم ضلال ضلالا بعيدا جدا، وهم معتزلة الزيدية. لانك انت ستسمع من الاخوان ومن جماعة الدعوة السلفية والكلام ده كله يعتبرون الزيدية اقرب الفرق الى اهل السنة. هذا غلط، هم ابعد الفرق عن اهل السنة، هم اقرب الى هم مش هم شيعة ولكنهم زيدية. وحتى زيد امامهم هذا كان معتزليا وخرج وقتل. فالمعتزلة الشيعة كلهم يعدون من المعتزلة، كلهم يعدون من المعتزلة. وعندنا الآن نتكلم عن متكلمة الصفات. متكلمة الصفات، أول متكلمة الصفات المعتزلة، وهم ينكرون جميع الصفات. ولذا في الامتحان اللي جالكم المعتزلة بالعموم ينكرون ايش؟ الصفات. غلاة المعتزلة اللي هم الجهمية ينكرون مع انكار الصفات، تمام كده؟ فلما اسألك هل عموم المعتزلة ينفون الاسماء؟ لا، ولكن يثبتونها اسماء مترادفة لا معنى لها ولا صفة لها. فالرحمن هو الجبار هو العزيز بدون صفة فيه، لا فرق. نحن نقول الجبار من اسماء الله والعزيز من اسماء الله والرحيم من اسماء الله، ولكن هناك فرق. كل اسم يفترق عن الاخر بما فيه من صفة، ويلتقي مع الاخر بالاشارة المسمى وهو الله جل وعلا. طيب، فالمعتزلة عمومهم ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الاسماء مع الصفات. وعندنا من يثبت بعض الصفات وينكر البعض او يؤول البعض، ومنهم الكلابية او الكلابية وقدماء الاشاعرة، وهم يتفقون مع اهل السنة في تقسيم الصفات عموما الى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهي صفات الرب اما ذاتية واما ايش؟ فعلية. واللي قسمها الى ثلاثة لا اشكال، هي الصفات اصلا قسمان، قسم ذاتي زي الحياة والعلم، وقسم فعلي زي الاستواء والسخط والغضب والرضا والحب. هناك قسم خبري اللي هو الوجه واليدين والأصابع، لكن هذه مندرجة تحت الصفات الذاتية. يعني الخبرية بتكون ذاتية. علامة الذاتية أنها ليست متعلقة بالمشيئة، علامة الفعلية أنها متعلقة بالمشيئة وهي الإرادة. فالله عز وجل يستوي، استوى حين أراد، لكن هو حي حين أراد؟ لا. يعلم إذا أراد؟ لا، هو يعلم كل شيء سبحانه. يسمع إذا أراد؟ لا، يسمع كل شيء، يبصر كل شيء. فالصفة الذاتية غير مرتبطة بالمشيئة، والصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة في أحادية وأفعاله. الكلابية والأشعرية متفقين مع أهل السنة في تقسيم الصفات إلى مفيش خبرية، إلى ذاتية وفعلية، إلى ذاتية وفعلية. طيب، هل هم يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين؟ يثبتونها مع ايه؟ مع التأويل، مع التأويل. طيب، فعندهم تقسيم الصفات الى قسمين، القسم الاول صفات ذاتية، والقسم الثاني الصفات الفعلية، والضابط هو وجود مسألة المشيئة. وفي تقسيمها من حيث ادلة الثبوت قالوا قسمين. قسم اسمه الصفات العقلية التي ثبتت بايه؟ بالعقل. والقسم الثاني الصفات السمعية، لكن يختلفون مع أهل السنة في الإثبات وطريقة الإثبات. يعني عندهم هم الصفات اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، دي صفات عقلية أكدها السمع. يعني أنت لما تقول للأشعري من صفات اللي هي القدرة لك طبعا، تقول له لأن الله قال انه على كل شيء قدير، لك لا، هو اصلا قدير عقلا، والآية دي تؤكد ذلك. احنا عندنا الآية دي هي اللي تثبت مش اللي تؤكد، والعقل يؤكد ما عندناش اشكال فيه. إنما عندنا إحنا الرجوع إلى الصفات يكون بالكتاب والسنة، هم عندهم الرجوع إلى الصفات يكون بالعقل، فالعقل عندهم لم يثبت إلا الصفات السبعة بس، الكلابية زادوا واحدة اللي هي الخلق فصار ثمانية، يبقى الكلابية عندهم صفات الرب ثمانية فقط. هذا العالم كله يثبت قدرة، لأنه لا يمكن يوجد إلا بقدرة عظيمة جدا، فأول صفة لله هي القدرة. زائد التخصيص هذه المخلوقات، هذه سماء وهذه أرض، هذا إنسان هذا حيوان هذا جبل هذه حشرة، يدل على إرادة، يبقى ثاني صفة الإرادة، تمام. وبعدين الأحكام اللي أنزلها الله عز وجل والإحكام الموجود في العالم يدل على العلم، تمام. ولا يمكن يكون قديرا ومريدا وعليما إلا أن يكون حي، وإذا كان حيا لابد أن يكون له سمعا ولابد أن يكون له بصرا، ولكي يتعامل مع الخلق لابد يتكلم. فهذه الصفات السبعة الكلابية قالوا ويخلق، يبقى تمام. دي الصفات عندهم عقلية ولا سمعية؟ عقلية، يعني العقل هو اللي أثبتها مش القرآن والسنة. كون ورد في القرآن والسنة هذا تأييد تأكيد، إنما هي أصلا، لأن هو لو قال سنحتكم الكتاب والسنة نقول طيب القرآن أثبت الحكمة والعزة صح ولا لا؟ يقول لك لا 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 لا. فعندهم هذه الصفات العقلية. والقسم الثاني الصفات السمعية، لكن طريقة الإثبات والثبوت تختلف عن أهل السنة. أما الأشاعرة المتأخرون والمتروبية اللي هم قسموا الصفات إلى صفات معاني وصفات معنوية، صفات معاني وصفات معنوية، وصفات سلبية وصفات نفسية. أول حاجة عندهم صفات المعاني، صفات المعاني التي تدل على معنى وجودي قائم بالذات، فهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، يبقى دي صفات الإيش؟ المعاني عندهم. أما الرأفة والرحمة والحلم فهذا ليس من صفات المعاني لأن العقل لا يثبته. طيب القسم الثاني الصفات المعنوية، يعني الأحكام الثابتة للموصوف بها بسبب علة، أنه قاله حي وعليم وقدير ومريد وسميع وبصير ومتكلم، وأنه طب ما هي هي؟ ما هي دي صفات، ما هي نفس صفات المعاني، من تقول ليه خليتها صفات معاني وبعدين رجعت قلت وهي صفات معنوية، فهذا تكرار للصفات المتقدم ذكرها، ثم ردوش عليه هو كده خلاص ما ردوش هو هكذا. فلكن بعضهم يقول دي الحالة المعنوية، يعني لما يكون حال قدير يبقى دي حال فنسميها معنوية، هو قدير دائما سبحانه عز وجل. فالحقيقة ان هذا التفريق ما بين ما سموه صفات المعاني وما سموه صفات المعنوية ان التفريق بينها غير موجود، وان هذا تكرار، وان الكلام كله عبارة عن خيال واوهام وخرافة. القسم الثالث الصفات السلبية، والسلبية عندهم هي سلب ما لا يليق بالله عز وجل من دون أن يدل على معنى وجود قائم بالذات، وهي خمسة لا سادس لها. القدم، يبقى الله قديم، نقول له طيب ممكن صفة القديم اللي انت قلتوها نحطها مع الصفات السبعة؟ قال لا، دي صفة سلبية، هي مع الصفات من جهة انها صفة لكن ليست صفة معنى وإنما صفة سلب، فهو القديم. طب القديم دي فيها سلب في إيش؟ قالوا القديم يسلب إنه محدث، القديم يعني معنا بننسى عنه الحدوث، فهو قديم دائم أول. فعندهم أول صفة القدم، ثاني صفة البقاء. إحنا عندنا أهل السنة نبدل كلمة القدم بالأولية والبقاء بالآخرين، هو الأول والآخر، هم يقولوا البقاء والقدم. والمخالفة للحوادث، هو مخالف الحوادث، فده سلبه مخالف الحوادث، يعني مخالف للمخلوقين، وإحنا معاه الله عز وجل يختلف عن المخلوقين فليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. والوحدانية، والله عندنا واحد سبحانه عز وجل، بس عندنا الوحدانية هذه صفة جاهز، هم عندهم الوحدانية صفة سلب، يعني سلب أن يكون أكثر من واحد. طيب والغنى المطلق، وإحنا عندنا صفة الغنى صفة ذاتية لله عز وجل، هم يسموها ليست صفة ذاتية، يسموها صفة سلبية، يعني بنسلب عنه الفقر أو الافتقار سبحانه عز وجل. والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يستعينون به الاستغناء عن المخصص والمحل. وهنا احنا نقول لا، هو غني عن العالمين نعم، لكن انتم تقصدوا بانه غني، غني عن التخصيص والمحل، يعني غني عن الاستواء على العرش، غني عن ان يكون فوق. نقول لا، هو فوق وايه ومستوى. قالوا اذا انتم عندكم محل وتخصيص انتم ضالين. تمام. فدي الصفات الايه السلبية اللي هي كام؟ 5: القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، الوحدانية، الغنى المطلق. نحن معهم في إثبات هذه الصفات 5؟ نعم، مع التجاوز عن كلمة القدم والبقاء، لأن القدم عندنا الأولية والبقاء عندنا الآخرية، فهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء. لكن العلماء، علماء السلف، تنازلوا لهم وقبلوا هذه الأوصاف التي يسمونهم سلبية. نحن لا نثبتها بأنها إيه؟ سلبية، بل نثبتها بأنها ذاتية. الخمسة دي كلها ذاتية. أما البقاء عندهم فهو نفي الفناء، لا يفنى، صح. والوحدانية عندهم نفي النظير المساوي له، فهو الواحد الذي لا نظير له. تمام. والقيام بالنفس عندهم أنه لا يستقر إلى محل. هذه يعني لا يستقر إلى محل، ليس هناك عرش، ليس هناك عرش. وأنه لا يستقر إلى مخصص، عدم استقرار إلى مخصص، فهو الموجد لكل شيء. ماشي، موجد لكل شيء. القسم الرابع الصفات النفسية، فيقولون كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس غير معللة بعلل القائمة بالموصوف، فهي صفة واحدة هي الوجود. يعني الصفات النفسية واحدة بس، هو موجود. احنا معهم ان هو موجود، لكن ليس معهم في تسميتها صفة ايش؟ نفسية. لكن هو سبحانه وتعالى لا وجود، فالله موجود نعم. والاخوة اللي تفاجئ كلك لا، لا تقل موجود، لان الموجود لا بد له من موجود كله. هو موجود وجود ازلي لا سبق له، لا قبل له ولا بعد له، فهو وجود قبل، موجود قبل الوجود وبعد الوجود سبحانه عز وجل. يبقى هذه الاربع تقسيمات، صفات معاني وصفات معنويه، كل التفريق بينهما خرافه، صح، لان هي الصفات السبع. وصفات سلبيه اللي هي الوجود والقدم، البقاء، قيام بالنفس، والوحدانيه. طيب والرابع الصفه النفسيه واحده بس، الوجود. هذا فقه. أما الصفات السبعة فيسموها صفات معاني، وهي سبعة فقط: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وزاد المترودية صفة أخرى اسمها إيه؟ الخلق. ما هو المترودية معظمهم كلابين، المترودية هم اللي موجودين الآن، الموجود الآن مترودية، هم بتاع الشيشان وغيره والشيخ الأزهر، مترودية هؤلاء. فيثبتون صفة الخلق ويسموها صفة التكوين، يثبتون صفة الخلق ويسموها صفة التكوين، فالله مكون كل شيء. أما أي صفة ثبوتية أخرى فهم لا يثبتونها، ويسمونها نصوص توهم التشبيه. فإن قلت هل من صفات الله الحكمة والعزة، يقول الصفات توهم التشبيه. فطالما قال وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها أوله. فلما تقول طيب الله جل ذكر أن له عين، يقول نعم، يعني له رضا يرضى. فالله له رضا، قال نعم، يعني يريد الرضا. المهم لازم يتحقق بصفات السبعة، صفات السبعة. فكل نص أوهم التشبيه، إذن معنى ذلك أن معظم نصوص القرآن والسنة هي هكذا توهم التشبيه. يبقى الآية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا نص يوهم التشبيه، أوله أو فوض ورم تنزيه. أنت أول تقول يداه يعني نعمتاه، تقول والنعمة من صفات الله، يقول لا، من إيجاد الله. والإيجاد عند الأشاعرة اللي هو الخلق، لا هو الخلق هذا تبع الإرادة، إنما عند المترودية الخلق هو من صفات الرب عز وجل. فكل نص أوهم التشبيه إلى بل يداه مبسوطتان، هنأوله نقول بل نعمه مبسوطة، ده التأويل. أو فوض، فوض نقول لا نعلم ما معنى ذلك، لا نعلم. مش احنا نقول ما كيفية ذلك، نقول لا نعلم، لكن ما معنى ذلك؟ نعلم. فكلنا نعلم يعني ما هي اليد وما هو البسط، لكن هل نعلم كيفية يد الله؟ لا. وهل نعلم كيفية بسط الله ليديه؟ لا. لكن هم يقولون فوض، فوض في المعنى، احنا نفوض في كيفية، لازم تفهم هذا الأمر. طيب، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فكل نصوص الصفات عدد الصفات السبع عند والثمانية عند المتردية أولها ورم تنزيها. طيب، فكلها نصوص موهمة للتشبيه لابد من صرفها عن ظاهرها. فاستوى أول، يلا استوى على طول، استوى إيه أولها إلى استولى. ونقول سبحان الله حتى التأويل ده غلط، يعني ما هو ربنا استولى يعني ملك، ما هو اسمه مستولى على كل شيء، سبحانه وتعالى مستولى على كل شيء، ملك كل شيء. وكلمة ملك اختاروها أفضل من أن تقول استولى، استولى لأن استولى معناه كان في ملك غيره هو أخذ، سبحانه عز وجل ولا مالك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. صفات الملك هذه ثابتة لله عندهم؟ لا، ما فيش لا يملك. الله المستعان، الله المستعان. طيب، استوى تكون استولى، واليد بمعنى النعمة، لا النعمة والقدرة، النعمة والقدرة. وساعات يفوضون فيقولون والله يا الله وحده يا عم، يعني ايه داهر لك الله وحده، الله أعلم. طيب، الله مالك كل شيء، الله في أشعري، الله خالق كل شيء، الله. طب واحد تاني عاقل يقول لك يعني يا إرادة. فالشارع فهم يقول ورم تنزيها، بتاع الجوهرة هو اللي قال هذا، ورم تنزيها يعني تريد أن تقول إن الله ليس كمثله شيء، فانفي الصفات والعياذ بالله. ولذا رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله ردا عظيما جدا، والذي ندرسه هذا كله ردود على هؤلاء. وصار هذا الفقه، هذا فقه الصفات هو، وصار هذا الفقه عندهم، ده الفقه ده هنا ده فقه ليس ظنيا، ده فقه قطعي. بينما الفقه اللي كلمتكم عن المرة السابقة للمواريث والعلوم والفقه والوضوء والصلاة، هذه كله علم ايه؟ ظن عندهم. الفقه هذا باب الظن، لكن هذا اللي هو المتعلق بالصفات الأشياء التي يثبتونها هذا باب القطع، وهو كله خرافات وباطل. وكذلك وهذا، وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه، إما الكلام وإما الفلسفة، وهم بيسموا التوحيد علم الكلام وعلم الفلسفة. فإن النفس تطلب ما هو علم وتنشر مما هو شك وظن، وهذا محمود منها. النفس دايما تحب الشيء اليقيني ولا تحب الشيء الذي فيه الظنون. فهم لما يقولوا للناس ان الفقه الذي يدرسه اهل الفقه هذا ظني، هيجعل الناس تشك فيه، لان الناس تطمئن الى ما هو قطعي الى ما هو ظني. وكان من شغل هذا انهم تفقهوا لغير الدين، بل تفقهوا لخدمة الفلسفة، ولذلك ذموا عليه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ المال دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتفقها لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه ورفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره وساد القبيلة فاسقها وكان زعيم القوم أرذلهم، فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفتنا تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. وهذا الحديث وإن كان سند ضعيف، لكن في أشياء كثيرة تعد من أشراف الساعة وقد ظهر كثير منها، وفي أشياء مذمومة. يعني المال اتخذ دولا، نعم الآن المال هو الأساس في تعاملات الناس مع بعضها البعض، والأمانة مغنما، إن ضيعت الأمانة إنسان تستأمنه وتضع عنده المال فيأكل يعتبر هذا مغنما والعياذ بالله. والزكاة مغرما، كثير من أهل المال أن لا يطيقون دفع الزكاة. إحنا كان معانا إخوة معانا هو يصلي ويقول لك لا يدفع الزكاة، يعتبرها مغرم. وتفقها لغير الدين، يعني تفقه من أجل الظهور والرياء والمكاسب والشهادات. وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، يعني أطاع الرجل امرأته في ما لا يجوز، وعق أمه، قرب زوجته ونصر زوجته على أمه، وهذا أيضا موجود. وأدنى صديقه وأقصى أباه، يفضل أصحابه عن أبيه، وهذا أيضا موجود. ورفعت الأصوات في المساجد، الناس علت صوتها في المساجد، وهتافات وصراخات. وأيام 25 يناير وغيرها شفت المساجد كانت تضج بالصراخ. وأكرم الرجل مخافة شره، الرجل يكون صليط اللسان والناس تكرمه. وساد القبيلة فاسقها، صار الرؤساء والحكام من الفساق. وكان زعيم القوم أرذلهم، يعني أسوأهم خلقا، فلينتظر عند ذلك ريحا حمراء، ودي من علامات الساعة الوسطى، وفتنا تتتابع كنظام دال قطع سلكه فتتابع. السلك يوضع فيه حبات عقد، لما ينقطع السلك الحبات تنفرط. وكان هذا هو من أشراط الساعة الوسطى، في أشراط صغرى وفي أشراط كبرى، في أشراط وسطى. الصغرى معظمها ظهر، معظم الصغرى ظهر. قال من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا، وهذا من الشروط الوسطى ولا الصغرى؟ لا، الوسطى. هو الآن الزنا مش كثير كما تتصور. الزنا الكثير بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، ان الناس تزني في الشوارع، ويكون اكرمهم هو من يتخذ منها جانبا. يعني الناس كلها تزني في الشوارع عادي، الشخص اللي عنده شيء من الخلق والكرم اللي هو ياخدها على جنب شويه. ها الوسطى ظهره. طيب ما هو في الزنا، الزنا ده فين فين هذا الكلام؟ فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انخرام القرن، يعني ممكن يقول قامت الساعة ولا يقصد الساعة الكبرى، ولكن يقصد أن القرن قد مضى. ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس، وإن كانت الساعة العامة اللي هي قيام الناس لرب العالمين من قبورهم، لكن لا يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والأول جاء في مثل قوله إن يستنفذ هذا الغلام عمره لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، أشار إلى غلام وقال إن هذا الغلام لما يبلغ الهرم، يعني يبلغ الشيخوخة، تقوم الساعة، يقصد انخرام القرن الذي هو فيه. وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قبل انتهاء 100 سنة كان قد يريد به انخرام ذلك القرن، كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان، لأن من مات قامت قيامته، كما في قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته. وهذا حديث حسن الشيخ أزل رحمه الله. وقال البغوي في كتاب المصابيح، شوف الشيخ الإسلام محيط إزاي بكتب الحديث، باب من مات فقد قامت قيامه. أنت لن تذكر حديثا للشيخ الإسلام لو يعرف مكانه، هذا في البخاري، في مسلم، في الترمذي، في النسائي، محيط به. ولذا هو حاكم، الحاكم اللي هو أعلى من الحق. لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة كالسهروردي، والناس كثيرة معجبة فيه وتقرأ له أدب، هو رجل زنديق مثل البحر، صاحب كتاب الحيوان، ما هو من الزنادقة. قال كالسهروردي الحلبي المقتول، مقتول لأنه أظهر منه الزندقة والكفر، وغيره من يظن ذلك هو القيامة التي وصفها الله في القرآن. يعني كثير يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يهرم هذا تقوم الساعة، إن الساعة لا يمكن، ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. وإذا كان وهذا الحديث اللي هو اللفظ اللي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث بتاع إذا اتخذ المال زولا واوا، هذا غير صحيح. وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتهم، لأن هناك مقلدة يتبع قول الإمام وإن ثبت الدليل بخلافه، فتجد مثلا إماما حنفيا يقول إن أبا حنيفة رحمه الله قال المرأة تتزوج بلا ولي، وأنا أقول بهذا، فقل ولكن الحديث الصحيح في البخاري أن أي امرأة نتي يقول أنا مع قول الإمام، فيفضل قول الإمام على ما ورد في السنة الصحيحة، وهذا اسمه إيه؟ مقلد. مقلد، والتقليد مذموم، تقليد مذموم، إنما الاتباع هو المحمود، والاتباع هو اتباع كلام العالم إذا دل عليه الدليل. فلذا نحن متبعون أم مقلدة؟ لا، هو المقلد هو المتبع، لأن الرسول هو الدليل صلى الله عليه وسلم. فالمتبع هو من يتبع كلام العالم إذا صح دليله، وأما المقلد هو الذي يتبع كلام العالم بغض النظر عن أي دليل. فلذا قال بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتهم، يبقى تقليد ولم يقل بسبب اتباع. واتباعهم الظن، اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة بغيره. اشتبه الممكن اللي هو قد يمكن وقد لا يمكن باليقين. فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظنون بل مجهول وهو معلوم للآخر، إما موافقا له وإما مخالفا فيها. أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة، يعني قد يقول إمام بأقوال وهو لا يعرف أدلتها، ولكن هو اتبع الاجتهاد العقلي لأنه لم يصله إلى أدلة، فيأتي آخر يتبعه من دون أن يبحث عن الأدلة. فهذا كل الكلام بالظن أم باليقين؟ بالظن. وقد يصيب الظن وقد يخطئ، ووجه خطئه أن يظهر الدليل الذي يخالفه. فأنت لو لم يكن عندك حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، أو لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كيف ترد كلام أبي حنيفة في جواز أن تزوج المرأة نفسها؟ ما تستطيع، لا يمكنك أبدا. طيب لو ليس عندك حديث يثبت أن خمس ربعات مشبعات يحرم، كيف تحرم كلام حنيفة أنه قال مصة واحدة تجعل التحريم؟ تستطيع؟ الله عز وجل قال وأخواتكم من، ولم يبين الله سبحانه وتعالى ما هي حد الرضاعة هذه. فإذا ما هو مضمون قد يكون مصيبا وقد يكون خطأ، الذي يخطئه هو ثبوت الدليل الذي يخالفه، صح ولا لا؟ وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية. فلما تكون معلومة لغيره، يعني مسألة زواج بولي معلومة للإمام مالك والشافعي وأحمد بأدلة قطعية، تمام، عنده وعند من علم كعلمه، أما من لم يعلم فليس عنده. طار بنص اختص بسماعه من الرسول أو من غيره، يعني حصل مثلا قصة بمناسبة الأحوال في الكورونا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى الشام، هو أمير المؤمنين سيد المسلمين، راح إلى الشام واستلم مفاتيح القدس، استلم، وبعدين يريد يتحرك، هو كان يبدو أنه يريد يزور باقي الشام ويزور مصر. فهو بيتحرك لما وصل قرب عمواس، ولم يأكل عمواس، عمواس هذه كانت موجودة وعلى بعد 30 كيلو من القدس، قبل أن يصل إلى عمواس جاءته الأخبار عمواس فيها طاعون، فجمع الصحابة ماذا نفعل الذين معه، فقالوا له يا أمير المؤمنين لا نخشى من هذا وكل شيء بقدر الله، ندخل عمواس. وقال بعضهم يا أمير المؤمنين اتقي إلقاء اليد إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فارجع. فصار بين رأيين، الشيخ الإسلامي يتكلم يقول إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على شدته وقوته كان مجلس شوراه يناقشه ويرده ويناقشهم ويردهم ويقبلون ويرفضون، فما باله الآن من تولى شيئا من علماء أو أمراء لا يقبل من أحد كلاما ولا ردا ولا حوارا. المهم فعمر بن الخطاب بين رأيين الآن، يدخل على أمواش ويتوكل ولا يحصل، ولا يتوكل ويرجع، فاختار الثانية وهو الرجوع. فجاءه أبو عبيدة بن الجراح قال يا عمر كيف ترجع؟ أتفر من قدر الله؟ قال يا أبو عبيدة لو غيرك قالها أفر من قدر الله إلى قدر الله. تمام. وهو ماشي قبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أحسنت إذ رجعت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون في أرض فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجا فلا تدخلوا فيها. ففرح عمر رضي الله عنه. يبقى هو لما لم يدخل عمواد كان اجتهادا ولا نصا، ثم تأكد ذلك بعد ذلك بإيه؟ بالنص. فهذا معنى أنه كثير من الأئمة قد يجهل حكما ويعرف من هو أدنى منه. ومثال آخر لما أبو بكر الصديق قال لي قاتل من يعز زكاة، قالوا كيف تقاتل من يقول من يشهد لا إله إلا الله؟ قال والله لا أفرقنا لا والله إيش قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. ولم يكن يعلم لا أبو بكر ولا عمر ولا كثير من الصحابة حديث يعلمه عبد الله بن عمر أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن اجتهد وكان اجتهاده صحيح اللي هو أبو بكر الصديق وهؤلاء موفقون. وكان عمر رضي الله عنه هل يرد الناس يقول له كيف ترد عليه أنا محدث ملهم بقول لا ما كان يقول هذا. فالشاهد هنا طبعا عمواج دي قزامة 30 كيلو من القدس، الكلام ده كان سنة 18 للهجرة اللي هو السادس من حكم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعمواج الآن لا وجود لها، قد قضى عليها اليهود، أزالوها، أزالوا بيوتها ورسومها فانتهت، لا غير ليست موجودة. طيب فالمقصود انه هنا حصل له علم يقيني يؤكد اجتهاد هذا العالم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية. يبقى مسألة عدم دخول أرض الطاعون كانت معلومة لدى عبد الرحمن بن عوف ولم تكن معلومة لدى ولا غيره من الصحابة. أبو عبيدة لو يعلم هل يقول له أبو عبيدة رجع دخل عمواس فمات في الطاعون، معاذ بن جبل كان في عمواس مات في الطاعون، وصار الناس الصحابة والتابعين يموتون موتا ذريعا، طاعون شديد صاروا يموتون موتا ذريعا. المدينة هل فيها طاعون؟ لا، المدينة لا يدخلها الطاعون. احنا تأكدنا الآن كورونا ليس طاعونا لوجود حالات تين في مكة والمدينة، طالما وجد ولو حالة واحدة مكة والمدينة إذن ليس بطاعون، لأن الطاعون محرم عليه دخول مكة والمدينة. ما علينا، هي زيادة لكن مهمة. فقال وتكون معلومة لغير بأدلة قطعية عنده وعند من علم كعلمه، تارة بنص اختص بسماعه كالنص الذي سمعه والنص الذي سمعه قبله عبد الله ابن عمر في مسألة الزكاة. طيب أو من غيره، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره بنقل صحيح، وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل، وهذا كثيرا ما يكون لعلماء الحديث، فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها أو يجزم بكذبها دع من يجهلها أو يشك فيها. فالعلماء الحديث ممكن يعلم أشياء غيرهم لا يعلمونها، لم يبلغهم هذه الأحاديث. يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بلغوا حديث أمه عائشة رضي الله عنها بأن الكعبة مبنية على غير قائد إبراهيم عليه السلام، فهو لما تمكن وصار خليفة المسلمين 7 سنين خليفة هد الكعبة وأقامها على قواعد إبراهيم. ويقول الرواه وكانت آية في الجمال والروعة على البناء الصحيح الذي كان أيام إبراهيم عليه السلام. كل المسلمين في الشام ومصر وغيرها يعتقدون أنه مفتر متعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لابد من قتله. وأرسل الحجاج فحاصر مكة وقتل ابن الزبير. من ضمن أسباب قتله مسألة بناء الكعبة على القواعد الإبراهيمية، كلهم لم يبلغوا منه. فلما بلغهم الحديث بعد ذلك تعجبوا عجبا شديدا جدا. الحديث بيكون دايما عند أهل الحديث، الحديث بيكون عند أهل الحديث، وتجد ناس كثيرة يسبح مثلا اليمين والشمال تقول له الألباني صح خلاص التسبيح يكون على اليمين فقط، فدائما أهل الحديث يعلمون ما لا يعلمه غيره. فكلام شيخ الإسلام كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا. هو نفسه يرى باستحباب إقامة الأفراح في المساجد، أقيموا هذه الأفراح الأعراس في المساجد وضربوا عليها بالدف. هو حديث ضعيف، لم يكن يعلم أنه حديث ضعيف، فأهل الحديث أثبتوا أن هذا حديث ضعيف، يبقى فقط كلام. طب ابن تيمية يرى جواز التهجد في رمضان والزيادة على 11 ركعة، صلي 23 33 65، يرى ذلك لأنه بلغه حديث أن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى بمحضر عمر بن الخطاب أو بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 23 ركعة، الحديث ضعيف. فبلغه حديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، وبلغه حديث أبي أنه صلى 23 ركعة. فابن تيمية قال اجتهد، ومن أئمة الاجتهاد، قال خلاص إذا أكثر القرآن يبقى 11 ركعة، إذا أراد يصلي أكثر يقلل القرآن ويزود الركعات، يبقى قلل القرآن وزود ركعات، أو قلل ركعات وزود القرآن. فده اجتهاد اللي مشى عليه بقى ابن القيم وغيره والغيث بن باز وابن عثيمين والفوزان الآن وعلماء المملكة الآن وسليمان الريحيلي وكل هؤلاء العلماء يأخذون بهذا الرأي وهو خطأ. قال الألباني حديث أبي لا يصح، إذا لابد أن نجيب في التراويح على كام؟ 11 ركعة. والحق معه الشيخ الألباني لأنه هو صاحب أهل الحديث، فهو كده أهل الحديث يعلمون ما لا يعلمه غيره. تمام. والذي لا يعلم قد يكذب، ما هو لم يبلغه النص فهو معذور في تكذيب. ماشي. وهناك من يجزم بكذبها دع من يجهلها أو يشك فيها، وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه. وإذن أحيانا تسأل عن معنى آية تجد ما أحد يعرف هذا المعنى، وكنا نسأل الإخوة يعني إيه من فلسطين ما يعرفون، يعني إيه إنه زكريا عليه السلام إن آياتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سويا، يعني فقالوا يعني يصاب بالخرف. هو نعم، لكن إلا التسبيح، إلا التسبيح، هذه الآية مش الآية إن هو يمتنع عن الكلام، لا هو يمنع من الكلام، لا يمتنع عن الكلام. ولما تقول مريم إني نذرت للرحمن صوما، صوما عن الطعام والشراب، لا عن الكلام. وفي أشياء كثيرة تحتاج لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه معناها أنه أمر معروفا عن المنكر وقاتل في سبيل الله، ثم بعد ذلك من لم يهتدي لا يضرك، أما معناها ليس لك دعوة خلاص. قال وتارة بإجماع علمه، تارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضة أو يجهل عنه أو يعجز ذهنه عن دركه، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به. وده بيغيب حتى في الأنبياء، يعني داود عليه السلام لما حكم على الطفل بأن يتنازع امرأتان، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، هذه تقول ابني وهذه تقول ابني، حكم بأنه الكبير اشتهى له أجر صلى الله عليه وسلم. سليمان عليه السلام قال تحت ايه الحكم الرجل، هات الولد، انا اشق الولد بالسكين نصف لك ونصف له، هذا هو العدل. فقفت الصغيرة قالت لا هو له وله، فعلم انه ابن الصغير. فهنا قال الله ففهمناها، يعني لن نفهم هذه المسألة فقط لمن؟ لداود. داود يفهم ويعلم وعالم، لكن هذه المسألة فقط حجب الله عنه فهمها وأعطاها إيه؟ لسليمان عليه السلام. فهكذا تتفاوت الأنظار والأفهام والأشياء. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن معاوية سيكون خليفة، رغم أنه هو مش علي وبيقاتل معاوية، لأنه فهم من قوله تعالى في سورة الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، قال سينتظر معاوية وفعل. ففي أفهام تغيب عن الناس، تغيب عن الناس. أنت تقول لواحد مثلا هل يصبح الصائم جنبا ولا لا؟ ما يصلح. تقول له ازاي؟ الآية واضحة وأنت مشغل بالك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا، ومن حقك إيه؟ المعاشرة. فالمعاشرة لو لغاية ما الفجر ظهر يبقى الإنسان أصبح إيه؟ جنب، بدليل الفهم والإشارة. فهكذا. قال فممكن الإنسان يجهل عن معنى، يعجز عن إدراكه، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع. وتارة بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها. يعني أنت لما يسألوك نكاح خطبة المرأة في عدتها، طب العقد على المرأة في عدتها فين؟ فين الدليل ولا يجوز؟ فين هو الدليل؟ في دليل؟ لا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة أنه يحرم عقد الزواج على المرأة المعتد، واحدة جوزها مات وهي بتعتد منه 4 أشهر وعشر. طيب بعد شهرين واحد عاوز يكتب عليها الكتاب وكتب الكتاب، باطل ولا غير باطل؟ فين الدليل على البطلان؟ اهو كده، لا يوجد دليل في الكتاب والسنة، وانما دليل اجماع. اجماع هكذا. ما الدليل اني احرق القرآن لو الاوراق تمزقت عندي او قدمت عندي؟ سأل عثمان بن عفان، سأل عثمان بن عفان ده سنة ولا اجماع؟ لا اجماع. لا ما هو إجماع لأن الصحابة اتفقوا عليه. فالشاهد هنا أخوانا أن في مسائل لم توجد في كتاب السنة لكن موجودة فين؟ توريث الجبة السدس مش موجود في القرآن، مش موجود، بإجماع. فمسائل كثيرة. قال ثم بعد ذلك قال وتارة بإجماع علمه من إجماعات علمه بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها، ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي، يعلم الشيء بالقياس القطعي كضرب الوالدين. ما عندك دليل على عدم ضرب الوالدين، لكن قياس الخطا اللي هو قياس الاولى موجود. مش كان لا تنهرهما، لا تقل لهما اوفي، من باب القياس لا تضربهم. احراق المال، ما الذي من الدليل انه لا يحرق المال؟ انك لا تبذل. طبعا مش هبذل، هولع فيه. ما الدليل على انه حرام؟ قياس اولى، قياس قطعي. فان القياس نوعان، قطعي وظني، كما في القياس الذي هو في معنى الاصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأتي به الشريعة أو يكون أولى بالحكم كضرب الوالدين وإحراق المال، ده أولى بالحكم. وتارة بتحقيق المناط، المناط يعني العلة اللي بيبنى عليها الحكم. فبناء الحكم في تحريم الخمر على علة هي الإسكار، هو تغييب العقل. إذا هذه العلة لو توجد في المخدرات يبقى المخدرات حرام، حرام، فده قياس. ولكن خلاص هو اسمه المناط، ده المناط هو ايه؟ العلم او السبب او العلامة. ماشي. وهذا يعود الى عود فهم معنى النص بان يعرف ثبوت المناط، يعني ثبوت ايه؟ العلة الذي لا شك فيه في المعين. فالعلة لا ي... العلة الاسكار موجودة في الخمر لا شك فيها ابدا، بل اثبت العلماء التحليل والعلوم كفار حتى أثبتوا أن قطرة واحدة من الخمر، نقطة واحدة من الخمر، وإن كانت لا تزهرك قد سكرت لكن تؤثر في المخ والعقل، نقطة واحدة، نقطة واحدة. يبقى ما حرم كثير فقليله إيه؟ حرام. اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذكر كثيره فقليله حرام. فثبت أن نقطة خمر واحدة، كان يقول لك نقطة لا تضر، نقطة لا تضر، أو كاس بسيط من الويسكي لمن أصيب بالإنفلونزا لا يضر، ثبت أن النقطة الواحدة تضر. فسبحان الله، هذا اسمه إيه؟ المناط. مناط تحريم الخمر. ما معنى السكر؟ تغييب العقل. هل هذا المعنى الذي هو المناط موجود في الأوريين والكوكايين والأفيون؟ نعم. شيخ الإسلام يرى أنه موجود بأكثر، يعني ان الخمر اشد، ان الحشيش اشد من الخمر، المناط اقوى من الخمر، وغيره يشك في ذلك. كما يقابلك ناس يقول لك لا ما مخدرات مش حرام، هاد دليل، والجرأة هاد دليل ان السجاير حرام، هاد دليل الشيشة حرام. كما يقطع الرجل في القصاص، وغيره يشك في ذلك. كما يقطع الرجل في القصاص وابدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل والعدل من كذا وغيره فيه، أو يعتقد خلافه أمثال ذلك. يقطع الرجل في القصاص، هذا قطعي، أن الإنسان إذا سرق تقطع يده، أو إذا قطع يد آخر تقطع يده، هذا ما في إشكال خالص. ويمكن أن يستبدل بالدية إذا رضي المصاب، إذا رضي المصاب. وإبدال المتلفات، يقول لك تأخذ العوض، تقبل العوض، أبدل العوض، تدفع العوض ليه؟ ما هو ففي قاعدة فارغة عند الناس، من أتلف شيء فعليه، وهذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وإن الإنسان إذا اشترى شاه مصراه، شهم صراه فإنه يردها وصاعا من فضل أو يأخذ الباقي. يعني إيه؟ أنت بعت لي شاه والشاه في ضرعها لبن، أنت رابط الضرع بحيث لما تيجي توزن الشاه يطلع وزنها مثلا 53 كيلو، الثلاثة دول عبارة عن إيه؟ لبن مخزن في ضرعه، تمام؟ فأنا اكتشفت ذلك، إما أرد البيع وأخد مالي كله بس اللبن هيكون ما انت فكيت اول ما فكيت اللبن راح او خدته انت وصرفته، اشرب اللبن ورجع له صاع من ثمر، ارجع له الشاه وصاع من ثمر واخد مالي كله، او اخد فرق الثلاثه كيلو اللي قلنا عليهم. فهذه كلها مسائل نصيه لكن تدل على ان المتلف لابد من رده، لابد من رد المتلفات. فاذا الانسان كسر زي السياره، كسر باب شقة، طفلك انت تاخد معك طفل والطفل بيلعب وتقول بس ده شيء قوي والله جميل، واللي جميل قوي ده كسر لي ازاز عربي، جميل عندك انت جميل على قلبك انت يا اخويا جميل، لكن انا اريد حق ما اتلف، اريد حق ما اتلف. فهذه كلها اقرب الى المثل والعدل انك تاتي بالقياس من كذا وغيره فيه، او يعتقد خلافه وامثال ذلك، او يعتقد خلافه ظنا خطأ، لأن العقيدة في كل المسائل لابد أن تكون مبنية على دليل قطعي قوي أو قياس صحيح. قياس صحيح ماشي. هو المرة القادمة هيتكلم هو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هناك طريقة للتعامل معه. شيخ الإسلام عبارة عن موسوعة، فهو لما يجي يعرض لك موضوع لا يعرض الموضوع وينتهي، يفضل يشرع المواضيع كلها بفوائد، يتكلم في علم الحديث ويتكلم في علم الفقه ويتكلم في علم السيره ويتكلم في كذا، ثم يعود بك بدون، يعني هذا ليس من غير عقل بالعكس ده من خطور عقله، يعطيك فائده كبيره جدا ويرجعك لاخر الموضوع ويختم لك. فهو لما يتكلم في موضوع يفعل هكذا، غير العلماء يصل الى الهدف مباشره. فشيخ الاسلام لو تاخده بقى يتكلم في الحيض، يتكلم في المواريث، كل ده ليس له علاقه بمسائل الصفات صح ولا لا؟ يتكلم في الحلو ويتكلم في المواريث ويتكلم في اشياء وصفات فيها لسعة علمه. هو كده انت لما تيجي تكلم واحد ويكون هذا الواحد عنده احاطه بالموضوع سيقول لك والله انت بتساله مثلا عن ما رايك فيما يفعله الحاكم الفلاني حين قال ان لا نعمل بالمواريث، فهو يقول لك لا بد من الرجوع الى النصوص وكذا كذا، فمن الحديث الذي رواه يزيد بن معاوية عن كذا، ويزيد بن معاوية هو الخليفة الكذا 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 الكذا، ومعاوية بن الحسن هو كذا كذا كذا، والحديث هذا ضعفه فلان وصححه علان، ومبادئ التصحيح هي كذا ومبادئ التضعيف هي كذا، وفلان دلس فيه والتدليس انواع، وكل ده والاخر يوصلك الى ايه؟ الى ان اللي قاله هذا الحاكم هو خطأ ولا يطاع فيه، تمام؟ فهذا راجل موسوع بيحاول يفيدك ويعطيك فوائد كثيرة جدا. فماذا نفعل؟ بارك الله فيك. المرة القادمة هنتكلم عن لفظ الحركة، يعني وصف الله بإيه؟ طيب قبل ما نقرا يوصف الله بالحركة؟ ينفع من الله الحركة؟ هو الاستواء والنزول، شو يستوي وينزل سبحانه وينزل ويأتي للفصل بين العباد ويجيء تبارك وتعالى واستوى إلى السماء وهي دخان، هذه كلها مصطلحات في اللغة تساوي الحركة، لكن احنا نقول نثبت هذه المصطلحات من دون ما نثبت كلمة الحركة ولا ننفيها، لأن هذا يؤدي إلى أن احنا كل شوية نخترع صفة لا لم ترد، فصفة الحركة لم ترد فلا نثبتها ولا ننفيها. بس تقول له يقول لك استوى، خلاص اثبت الاستواء. طب يا أخي يجيء له اثبت المجيء، طب أتى اثبت الإتيان، عفوا استوى اثبت الاستواء، استوى إلى اثبت استوى إيه، كل لفظ فيك اثبت الصفة الواردة فيه، ما تزيدش من عندك أنت إيش أي صفة أخرى أبدا. ناخد فرق الهجرتين.